إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في المرة الماضية في الحصة الماضية أو المحاضرة الماضية عند جزء بقي، وهي أسطر معدودة نحاول إن شاء الله نكمل بها المقرر في الحصة الماضية، ثم ننتقل إلى بناء مجتمع جديد. يقول: لما نجا المسلمون إلى أرض تبعد عنها 500 كيلومترا قامت بدورها السياسي لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله عز وجل وسدانته، فأغرت غيرها من مشرك الجزيرة ضد أهل المدينة حتى صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة قلت مستورداتها، في حين كان عدد اللاجئين يزيد يوما فيوما. إن حالة الحرب قائمة يقينا بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد. كان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صدرت أموالهم، وأن يدالوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكل هؤلاء الطغاة صاعا بصاع حتى لا يجدوا سبيلا لإبادة المسلمين واستئصال خضرائهم. يقول: هذه هي القضايا والمشاكل التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ورد المدينة بصفته رسولا هاديا وإماما قائدا. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجة كل ذلك معالجة حكيمة، فعامل كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال. ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنت حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات، وسيجد القارئ كل ذلك جليا في الصفحات الآتية. بهذا بيكون انتهى الجزء بتاع المحاضرة الماضية، ثم نبدأ اليوم في بناء مجتمع جديد. يقول: بناء مجتمع جديد. قد أسلفنا أن نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في بني النجار كان يوم الجمعة 12 ربيع الأول سنة 1 من الهجرة الموافق 27 سبتمبر سنة 622 ميلادية، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب وقال: ها هنا المنزل إن شاء الله، ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه. وطبعا عنوان بناء مجتمع جديد أنت مخاطب به، أنت من المجتمع، وأنت ستكون من دعائم المجتمع، أنت ستكون ممن يبني المجتمع. فهل ستبني كما بنى غيرك أم ستتميز؟ هل المجتمع الجديد هو فأن تكون الحجارة جديدة أو لون الحوائط لون متغير غير اللون الذي سبقه، أم المقصود شيئا آخر؟ وأن هذا المجتمع سيظل حج على الناس بأخلاقه باعتقاده بأفعاله، سيصير آية للناس، فأنت منه، فإما أن تكون منه وإما أن الإنسان يكسل ويتأخر عن هؤلاء الأفاضل أو عن هذا المجتمع الطيب الذي سيكون مجتمع متميز عن سائر المجتمعات، ويكون آية ويكون علامة لجميع الأجيال وللرجال من أجل أن يتعلموا كيف تبنى المجتمعات. وهل معنى جديد أن جديد يخترع الإنسان، أم أن الإنسان يأتي بشيء هذا الشيء هو على الكتاب والسنة، ولكن أمام الناس لم يروا مثله، لم يتعاملون بمثل هذه المعاملات، فإذا بك تجذب الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. يقول: ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه. بناء المسجد النبوي، وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، واشتراه من غلامين يتيمين كان يملكانه، وساهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن أو اللبن والطوب يعني الني والحجارة ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر. وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء حتى إن أحدهم لا يقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكانت في ذلك المكان قبور المشركين وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر أو الشجرة فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلت عضاضتاه من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعمده الجذوع، وفرشت أرضه من الرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة أبواب وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع والجانبان مثل ذلك أو دونه، وكان أساسه قريبا من 3 أذرع. طبعا هذا التفصيل بيبقى شيء طيب ليه كذا معنى، بس احنا مش هنوسع لأن الكلام يكاد يكون كله دسم طبعا ونحن في حاجة إليه، ولكن معلش احنا بإيه بيحكمنا الجزء اللي احنا مرتبطين به. يعني هل تأملوه حتى أنهم وصفوه بهذه الطريقة؟ هل كانوا يقصدون الحفاظ على كل كبيرة وصغيرة من السنة حتى لا يخترع مخترع أو يبتدع مبتدع، وأن يقتدي لا يبتدي، اتبعوا ولا تبتدعوا، في المساجد في كل شيء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، في كل أمرك تكون على السنة، في بناء المسجد، في حوائط المسجد، كل ما يعني يمت لك بصلة ينبغي أن ترد إلى الكتاب والسنة. فيقول بعد ذلك بعد أن بين يعني هذه الأوصاف المباركة للمسجد النبوي الشريف، يقول وبنى بيوتا إلى جانبه بيوت الحجر باللبن وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم، وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب. ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزاعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة أي أن المسجد قاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. وهنا ممكن إنسان ينتفع من عمل واحد بخيرات كثيرة جدا، يعني ممكن إنسان يجد في العمل الواحد منافع كثيرة، انت يقظ وتنبه يعني ويجمع نوايا كثيرة، يعني ممكن العمل هو أصلا يكون وراءه خير كثير، قال متصدق وفلان بيقتدي به، بيعالج شح النفس، بيسد رمق فقير، بيصل الرحم لو كان ذا صلة، وهذه بركة الإسلام. هذه الإسلام فيه بركات لم توجد في دين آخر، ولم توجد لأمة مثل هذه الأمة المباركة. هذه أمة غنية ثرية، أمة مباركة، الله سبحانه وتعالى باركها ببعثة نبيها صلى الله عليه وسلم. فعملك وراءه خيرات كثيرة جدا، وأيضا توفي نوايا كثيرة. فيقول وفي أوائل الهجرة شرع الأذان. هنا طبعا بناء المسجد خطوة مهمة جدا جدا، وترتيب المسائل والأولويات، والأمر مش ارتجالا وهملا في كل شيء. في أشياء ممكن الإنسان يعني قد تدفع المروءة في عمل معين دون أن يفكر، لكن في الأصل في نظام، في ترتيب، في أولويات، والإنسان لابد أن يكون مرتب في أفكاره، في أفعاله، في كلماته، لأن الناس أصلا بيميلوا بطبعهم وفطرتهم إلى هذا، إلى النظام، وينظرون أنت عقلك مرتب أم لا، أنت تفكيرك مرتب أم لا، كلماتك مرتبة أم لا. أحيانا أنا أدعو إنسان وألوم عليه أنه لم يسمع لي وكذا وكذا، ما أصلا ممكن أكون أنا طريقة الكلام أو تصرفات أو أفعالي نفسها ملخبطة، فهو فطرته بيلفت نظره الترتيب، النظام، الحنكة، التقديم والتأخير، التقديم والتأخير. أكم من إنسان يتكلم كلمة في غير موضعها ويعبر تعبير ينفر وهو من داخله إنسان عنده سلامة صدر وكذا، ولكن لم يكمل هذا الخير بأنه رتب المسائل. فالمسجد اللي هيلتقي فيه المسلمون بأبدانهم وبعقائدهم، أحوالهم المادية هتبان، سن الثري هيظهر، سن الفقير المعدم هيظهر، سن العالم هيعرف، الإنسان اللي هو العامي أيضا سيعرف. فنقدم العالم، نقدم الفهم ونوقره ونجله من أجل أن نسعد في دنيانا وفي أخرانا. فيقول: وفي أوائل الهجرة شرع الأذان النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق كل يوم 5 مرات. ومعلوم القصة أن الصحابي الجليل رأى الرؤيا في منامه، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيعلمها بلال، فإنه أندى منك صوتا. وعلمها عبد الله رضي الله عنه وارضاه إلى بلال رضي الله عنه وارضاه، ونادى بها بلال. ثم بعد ذلك صار مؤذنين آخرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: كل يوم 5 مرات، والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد الله أو عبد الله بن زيد رضي الله ابن عبد رب رضي الله عنه بهذا الصدد معروف، رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة. ثم يقول: المؤاقاة بين المسلمين. وكما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع والتآلف، قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ، وعمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصف من المهاجرين ونصف من الأنصار، آخى بينهم على المواساة. والمواساة من خلق المؤمنين، المواساة يعني حتى أنت إن لم تستطع أن تواسي فاستحدث نية أنك تواسي. المواساة من أخلاق المؤمنين، والمواساة تكلم عنها العلماء كلام رائع جدا جدا جدا. والمواساة قد تحول وجهة إنسان من أقصى اليمين أو العكس، يعني من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، من القبح إلى أفضل الحسن والإحسان بالمواساة، لأن هي أصلا سخاوة نفس، وهذه السخاوة الله يكافئ عليها مهما شكرك الإنسان. ذلك يقولون أن الله سبحانه وتعالى تكلم سبحانه وتعالى بنفسه العلي عن الأنصار. الله سبحانه وتعالى لم يرضى وصفا يسبق من البشر فتكلم من فوق 7 سماوات عن فعل الأنصار، فكفاهم شرفا وفخرا وتزكية أن الله بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تكلم عن الأنصار. وهذا حال الصالح، ربنا لا يضيعه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ذاك المؤمن في حال وبقية الناس في حال، المؤمن في حال وبقية الناس في حال. الله سبحانه وتعالى يعني ذكرك لي يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى الصحابي، بكى عندما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سماه له، كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: آخى بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، وإلى حين وقعت بدر أو وقعت بدر، فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث. كان الأخ في الله يرث أخاه قبل أخوه من الدم، قبل أخوه. وهذا بيبين الطاعة ومقام الطاعة وعزة الطاعة. ويؤسفنا أن البعض أخذ من الأخوة الرسوم والحروف والكلمات والحناجر، وسقطت الجواهر وسقط الجوهر في التعامل في الأخوة. صار لذلك أبو هريرة قال الرجل: يعني أنا عايز أخيك في الله. قال له: تعرف يعني إيه أو الحب في الله؟ تعرف يعني إيه لوزمه؟ قال إيه؟ قال: أضع إيدي في, في, في جيبك فلا تنظر ورائي ماذا أخذ. قال: لا أطيق. قال: إذن هذه هي الأخوة. فأحيانا البعض بيظن لا ده كلام أو بيتين شعر أو ممكن قصيدة أقولها أو أحفظها أو أجمله أو عبارة أو حكمة أو كذا، ده فعل. فعل الإسلام جوهر ومظهر. يقول: رد التوارث دون عقد الأخوة. طب فين بقى أخي الدم ما تكلمش ليه؟ كيف يتكلم أمام حكم الله سبحانه وتعالى؟ وهنا يظهر الإسلام، هنا يظهر الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام أن تنقاد للأمر الشرعي، أن تنقاد للأمر الشرعي. يقول: وقد قيل أنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخات ثانية، والثبت الأول يعني الصحيح الأول. البعض بيقول في أخوة ثانية، والبعض قال لا، والبعض كانت أخوة خاصة، والثبت اللي هو بيرجحه وكتير بيرجحوه أنه إيه كانت أخوة واحدة. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة. يعني هم أصلا خرجوا من مكة معهم ثلاث حاجات أصلا، وحاجات حققوها بتمنها بالكي على الظهور والانبطاح من الكفار عندما يأتوا يجرجروا بلالا أو غيره على رمضاء مكة ويدخن عليهم في الحصير وقباب يحدث معه كذا. فكان في أخوة الإسلام، حاجة تانية أخوة الدار، هم كلهم كانوا من مكة ومهاجرين مع بعض. الثالثة قرابة النسب، إن كان فيهم قرابة بينهم من بعض، كان في أشياء ربطهم ببعض، كان في لوازم بينهم من بعض قبل هذه المؤاخاة. بخلاف المهاجرين مع الأنصار، بخلاف ربط المهاجرين اللي هم ذهبوا ودخلوا على الأنصار مع الأنصار وهم أصحاب الدار وهم الذين استقبلوا المهاجرين في المدينة المشرفة. يقول ومعنى هذا الإقاء أن تذوب عصبيات الجاهلية، الحمية، النعرة. هل دي موجودة؟ موجودة ولا تزال موجودة، وأنت معك الدواء لهذا الداء. ما يجي إنسان أن يبرر ويقول أصل غزني، أصل نرفزني، استفزني، فعل كذا وكذا. أنت حتى وإن كنت طالب بتتعلم، جرى على مسامعك هذا الكلام، نعم عليك أن تتغير، وعليك أن تغير بالحكمة والموعظة الحسنة. فتذوب، ما قربش فلان عشان كذا وكذا وكذا، ما لم يكن الشرع أمرني أقربه، أنه ممكن يكون أخي أو ابن عمي وكذا وكذا، لكن رقيق الإيمان، رقيق الدين، إن أبعدت عن طالب العلم اللي بقاله سنة واثنين وثلاثة سيجد وحشة ولا أراه مرة أخرى ويضعف، ده مسألة تانية. لكن الأصل إن القرب يكون بالتقوى، لا بالألوان ولا الأحساب ولا الأموال ولا المراكز ولا المناصب، وإنما بالتقوى. وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، ده مصري، ما أنا والمصري مثلا على التونسي، أنا والتونسي مثلا على المغربي، هذه قولة تحتاج إلى, 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 إلى مراجعة. وطبعا هنا عندنا نقول أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. أنت أخوك على الطاعة، أنت وابن عمك على الطاعة، أنت والطالب اللي جوارك على الطاعة، على الخير. أما الشر فأنت تحجم عنه وتبتعد عن الشر. يقول هذا كلام يسير وسهل وتكرر في مئات الكتب في قراءة السيرة وكتب السيرة أو كتابة السيرة، ولكن بكل أسف البعض لا يزال يتفلت، لا يريد أن يقاوم نفسه أو يجاهد نفسه أو يبتدي أن يقف وقفة صادقة مع نفسه، وبيقرأ الكلمات الأخوة تيلا نتآخى، ولا ترى من الأخوة إلا نصف بالمئة، وفين 99% وخمسة من عشرة فينهم؟ لأن احنا خدنا أو منا من أخذ حروف أحرف من الأخوة. الجوهر النفس شحيحة أصلا، شحيحة على النفس، يعني أحيانا البخيل يبخل على نفسه، يبخل على نفسه ما بالك على غيره. فالنفس أصلا فيها شح، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشديد، وإنه لحب الخير لشديد، حب المال. فالإنسان في بخل، في شح، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انتبه الحاجات دي، فبذل، ده سوق البذل، ده سوق تظهر فيه البراهين. الكلمات رنانة من هنا ومن هناك، جاء الإسلام ليظهر بضاعة الصدق وبضاعة البراهين والأفعال التي تتحدث على الأرض. يقول وكانت، بيقول فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام، وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. فقد روى البخاري عليه رحمة الله أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن بن عوف إني أكثر الأنصار مالا. هذا أول شيء التحدث بنعمة الله. إذن أنت مجرد أن تخرج، مجرد أن تبذل ولو قلمك لزميلك في المحاضرة، فأنت يعني جدت، وإن كان الشيء مش عظيم لكن أنت أمررت هذا على نفسك فعلمتها الجود. وده يا جماعة فقه، القراءة شيء، وإنك تمرن نفسك وتدرب نفسك على الإنفاق، ده شيء تاني. لأن الكلام سهل جدا، لسان بيتحرك عضو بسيط وسهل الحركة، وعلى طول متزيت بالريق اللي في الفم فما يكلش من الكلام. أما أن تخرج اليد، أما أن يتحرك البدن في طاعة لله سبحانه وتعالى، لا يفعل ذلك إلا إنسان صدق، إلا إنسان صدق. فأول شيء حدث بنعمة الله. أنت عندما تفعل وتقدم معروف بتحدث بنعمة الله. عندما أبتسم أحدث بنعمة الله أني أهش لك وأبش غير غضبان وكذا وكذا، فأنا بحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. إنه ممكن أكون ابتليت كغيري، إن أنا منقبض لا أريد أن أحتك بأحد كذا كذا كذا، نعمة. طب إن أعطيت نعمة، أنا بأظهر النعمة وأتحدث بها بالفعل على أن الله عز وجل أنعم علي. أما إن كتم الإنسان ما آتاه الله من فضله، عندما يكتم الإنسان ما آتاه الله من فضله يتعرض للعقوبة، والله سبحانه فضله علينا عظيم ظاهرا وباطنا. ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ النعم كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى، ظاهرة وباطنة، دينية ودنيوية. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما عن سعد وعن عبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. سبحان الله، حتى فاهم الأحكام وبتكلم. أحيانا أنت مش اديتني الحاجة، ما خلاص اصبر، لعله حيدل لك كيف تستخدمها، لعله حيدل لك كيف إن تحسن استعمالها. خلي عندك صبر وخلي عندك رؤية وانشراح صدر، عشان أيضا أنت تتعلم هذا وتعلمه غيرك. أما تيجي أنت تجود على غيرك أو تسخو مع غيرك أو تواسي غيرك، تكون واسع الصدر وتظهر رضا تام. هذا كلام يبين الرضا. أحيانا خد، أنت كده أعطيتني، أنت كده أعطيتني، اتبسطت، أنت كده أحسنت إلي، انت طريقة الكلام كده. اذا كانوا يتأدبوا في العطايا وكانوا يتأدبوا في المواساة، كان يضع المال جنب مؤخرة رجل الرجل، جنب مشط رجله كده وهو ساجد، وعشان ما يشوفش المال جا منين، فالرجل ينفتل فيجد المال بجواره. مين اللي جاب المال؟ او يضع على الباب، او يضع على الباب، او بعضهم كان يضع الدابة يربطها في دهليز المنزل تحت في أسفل المنزل، ويروح يقودها يعمل بها الشيء ويرجع، وما يعرفش مين اللي خدها، ويذهب بها ويتركها. نستطيع الآن أن نترك دراجة، لا أقول سيارة، اللي يذهب بها فلان ده ممكن يذهب ولا يأتي مستخفا ومازحا، أصل كان وراه مشاوير، أصل كذا. لا، هذا ليس انضباط، هذا يعني نقول هذا استهزاء مع المعاني الشرعية، هذا ليس أدب، بل هذا لا أريد أن أقول انعدام أدب، بل أدب ناقص جدا جدا جدا، لأنك تمنع غيرك أن يفعل المعروف وانت بتتعامل. انتبه، شوف كأنه بيقول على الرضا، أنا بتكلم وأنا عارف أنا إن أنا ببذل مالي، وإن أنا هخليك تاخد إحدى، إن رضيت إحدى زوجتي. وكان العرب عندهم مسألة النساء، يعني كان عشان المرأة ممكن تقوم حرب، أقول ناقة عشان ناقة، لكن هذه النفس الذي فيها سخاوة وفيها سماحة. يقول الصحابي الجليل ويكمل صاحب الرحيق المختوم عن قول سعد بن الربيع: فإذا قضت عدتها فتزوج. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو. ثم جاء يوما وبه أثر سفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. يعني بقى مع مهر وتزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم تفقد حلو. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. إلا حدث إن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بين إخواننا وبيننا النخيل، يعني أموالهم، يعني أموالهم. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. اليوم لو جاء واحد جاب لك مال وطلبة العلم ينظرون وقلت لا، إذا بهم يضربون أخمس في أسداسه، كل واحد عنده اجتهاده لماذا وكيف، وهناك أبواب كثيرة جدا، صدقة جارية أو كذا أو كذا، الفقراء كثير جدا ويتكلم. لا أصبر طالب العلم، لماذا قال معلمه لا؟ المسجد محتاج، والمسجد محتاج، وهذا محتاج أن يشعر بحنانك وشفقتك ورأفتك فتأخذه هو وقلبه. المال إحنا مش عايزين مال، المال ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بيغني من فضله سبحانه وتعالى، نريد القلوب. نحن أمة لا تجبي المال ولا تضع الأموال وتكنزها أبدا، نحن أمة تأخذ المال لتنفق المال، وتأخذ المال ممن معه مال تعطي من ليس معه مال. فأحيانا يأتي إنسان طالب العلم اللي بيستقبله أو المعلم أو الشيخ مركز فاهم، إذا أول مرة تاني مرة سمع خطبة فنشط فيريد أن يرده، أن المسألة مش هنفرح بالمال بقدر ما هنفرح بمجيئك أنت إلى الهداية. فاصبر، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف في هذا الوقت يقول لا. أحيانا لا، هات معاك تاني، ما تنساش بعتنا بعد بكرة محتاجين تاني. هذا يقال لإنسان خلاص عنده حب وثبت إيمانه وثبتت قدمه، إنما إنسان لسه ما يعرف وبينفق ليه وأخذته العاطفة، أنت كن كيس أمال هو التعليم ليه؟ إنما العلم بالتعلم، العلم الأحرف فقط، ما هي بتقرأ وموجودة سيرة مشروحة ليها مئات الكتب أو آلاف الكتب وآلاف الشراح، لكن المسألة أين أنا من الشراح هذه الفاتحة؟ فأين عمر؟ أين أنا ممن يشرحون؟ ماذا يقصدون؟ هل وصل المعنى لي؟ هل أستطيع أنا بمعنى معين أن أؤلف القلوب وأفعل؟ هل أستطيع في درهم واحد أكسب 50 نية؟ إذا لماذا التعليم؟ إذا أنت تأخذ من الشيخ إيه؟ لحظه، لفظه، فهمه، عصارة دماغه. وغالبا بتجد أول كلام واحد، لكن ربنا بيفتح على أهل العلم، هذا يقرأ من ناحية وهذه لتكتمل الفائدة، ولا يزال الإسلام تمتد بركاته وتتتابع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يزهد فيه إلا شقي، ولا يرغب فيه إلا إنسان نقي. فيعجل في التعلم بالعلم الشرعي وكذا وكذا. فقال لا، إذن لا تسارع وتبتدي تشوف شيخك كأن قولته هل قال رسول الله بسهولة لا؟ ده المواطن التي قال فيها لا قليلة جدا، وفي هذا الموطن وفي هذا الموطن، لأن طبعا مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هجروا، وهذه نفوس أظهرت كل ما تستطيع، لكن هناك نزغات لابد أن تعالج. هؤلاء ليسوا آلهة والعياذ بالله، هؤلاء ليسوا رسل، لا لم يكونوا رسل بل هم من البشر. فبدل أن يطرأ عليهم شيء معين عندما يروا أن الأعداد قد كثرت وكذا وكذا وكذا، فيحدث شيء في النفس لأنهم بشر، حتى يعلم الناس أنهم بشر، ما حدث أي شيء من صحابي إلا لتعلم أنه بشر، وإلا فالهن مغموسة في بحر حسناته. إذا أتى المحب بذنب أتت حسناته بألف شفيع. فالشاهد من الكلام، الحكمة النبوية هي كانت العلاج الآن أن يقال لا، من أجل أن يعلموا أن أموالهم في أمان وهم في أمان، والمدينة كلها بما فيها في أمان. الذي جاء النور والهدى والحفظ والرعاية والكلاء، ما جاء شيء آخر. وأيضا هؤلاء يتعلمون حقوق إخوانهم، فيحدث المحبة تزيد والأصيرة بينهم تزيد. قال لا، فقالوا أي الأنصار فتكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. بيقولوا عرض تاني، ما يجيش واحد بقى إيه، أحيانا لما يجي المعلم يتكلم يتفلسف، لا داعي للفلسفة والحزلقة، أخرتنا كتير، أخرتك كتير جدا، وشعرك على بعض وانت لسه مش فاهم شيء. لا، انت ينبغي أن تسارع بقلبك وتتواضع، وحتى انت لو فاهم حط فهمك معاك، ما حدش أخده منك، وإذا جاء الفهم ده صح ضمه إلى الفهم اللي معاك، ما جاش خلاص انبذه، رد على القائل قوله، ما حدش بيقول لك خد باطل أو كذا أو كذا. فسكت اسكت. وحدثت كتير مع جابر بن عبد الله، مع الإمام أبي حنيفة، علماء كتير جدا كانوا يفعلون شيء اختبارا لطلبة العلم، حتى إن الحطيئة علم بعض الناس إنه ما خدش هدايا، عالم جليل ذكر عنه اللي ذهب بهذه القصة،
فدخل على واحد قال له طب أنا حلفت بالطلاق على زوجتي هتاخد العباءة دي، تاخدها ولا تطلق؟ قال ضعها هنا يا أحمق، علقها على الخشبة دي يا أحمق. فوزك كان الحطيئة يقول عليه رحمة الله ورضي الله عنه، كان يقول، هو طبعا مش من الصحابة، كان يقول طويت سعادة المسلمين في أكفان عمر، في أكفان عمر. فوضع العالم وعالم جليل هو يتعفف عشان ما حدش يشتري كلمته، فقال له طيب زوجته هتطلق عليها الشرده ماذا يصنع؟ وضع، قال ضع هنا، وضع الرجل على المشجب او على شيء متعلق كده، فبقيت حتى اكلتها العته، حتى اكلتها العته. اصبر على شيخك، اصبر على معلمك، اصبر على، انت ما خدتش العلم كله، انت ما عرفتش شيء. وحتى ما تيجي تدرس، اما كنتش تجلس او كتاب، انك ما انتش عارف شيء هتتعب، هتتعب، والامر هيحتاج منك لمراجعه تاني، تجد نفسك في شارع سد وترجع تاني، وتروح شارع سد وترجع تاني. طب ما تمشي من الطريق ده اللي هوينا، وترخي العنان وتتواضع، فتاخذ من شيخك ان شاء الله تاخذ ربع المحاضره، نص المحاضره، 10% من المحاضره ان شاء الله، ترى وجه اخوانك ان كنت انت مدرسا للماده اللي انت بتدرسها، اقصد في اي تخصص. لذلك التواضع مفتاح عظيم جدا جدا لكسب الخيرات، التواضع. فانظر، فقالوا فتكفون المؤنة ونشركم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. مش بقى حزلقة، خد كذا كذا خلاص. ده تعليم للنفس الليونة، أن يكون إنسان هين لين. يقول هذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم أو أودهم. وحقا فقد كانت هذه المواقف فذة وسياسة صائبة حكيمة وحلا رائعا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون والتي أشرنا إليها. ثم يقول ميثاق التحالف، ميثاق التحالف الإسلامي، وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما كان من حزازات الجاهلية والنزاعات القبلية، ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية، وهك بنودها ملخصا: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أولا أنهم أمة واحدة من دون الناس. اثنين، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، أي يؤدون الدية ويغدون الدية على ما كان عليه الأباء. رسول الله ما جاء قصرا لأحد، وإنما جاء يدعو الناس. وهم يفدون عانيهم عن الأسير بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثلاثة، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا، أي مثقلا بالديون يعني، بينهم أن يعطوه بالمعروف فداء أو عقل. أربعة، وأن المؤمنين متقين على من بغى منهم أو ابتغد سعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم أو ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، ولا ينصر المؤمن كافرا على مؤمن. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وأن سلم المؤمنين واحدة، أي من سالم المسلمين هم يتعاملوا معاملة واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. ما فيش مسلم واحد يروح ياخد واحد يعينه على واحد مسلم أو مؤمن تاني من وراء، لا، ليس هذا في دين الله سبحانه وتعالى. يقول وأن المؤمنين يبيئ بعضهم على بعض بما نال، أو يبئ، وأن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. 13، وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به، القود يعني القصاص، إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 15 وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 16 وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأمر وفيه تكملة تانية في كتب تانية حتى وصلت ل 46 بند، ولكن البعض اختصرها، البعض اختصر بعض البنود ووضع الفوائد المقصود. يقول أثر المعنويات في المجتمع بهذه الحكمة وبهذا التدبير، بهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، ولكن كانت الظاهرة أثرا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعادهم بالتعليم والتربية وتزكية النفس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بأداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة. سأله رجل أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وأيضا يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره إلى جانبه. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة ويعدها شعبة من شعب الإيمان. وكان يحثهم على الإنفاق ويذكر من فضائله ما تتقاذف إليه القلوب. فكان يقول صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم أو من الرحيق المختوم. يقول وبجانب هذا كله يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة. كان يعد المسألة كدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل، اللي هي الأظافر عندما تخدش وتخمش وتكدح كأنها بتعض الوجه فتترك فيه أثر، فيكون الوجه هو يعني أجمل ما يوجد في الإنسان، ويعني فيه بديع صنع الله سبحانه، أجمل ما في الإنسان وجهه. فنعم، فالشاهد من الكلام فالإنسان إن فعل هذا دون وجه حق كأنه معاه ضوافر أظافر كده ويضربوا لها مثل كما قال صاحب لسان العرب كالمرأة التي تفعل هذا في وجهها بأظافرها. معلش على متعجلين بس عشان ما نأخركمش في المنهج. يقول اللهم إلا إذا كان مضطرا، إنسان لو اضطر وذلك اجعل الستر ابتداء والأدب ابتداء ما تعرف إنسان ده فيه. يقول كما كان يحدث لهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله، وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة. شوف الكلام الجميل الرائع، يعني هذا الشيخ عليه رحمة الله موفق في الألفاظ وفي الأفكار، بس ألفاظه سبحان الله بتخاطبنا بحرارة. يعني يقول وتبعات الرسالة فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر، وهكذا رفع معنوياتهم ومواهبهم وزودهم بأعلى القيم والأقدار والمثل حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. ولكن ليسوا بأنبياء، ما تحدث النات إنما تحدث حتى لا يظن الناس في الصحابة النبوة، ثم بعدك تذوب في بحر فضلهم بقى. فين العتاب أو فين الهنة دي؟ راحت يا فين أمام الحسنات الكثيرة جدا أو بحر الحسنات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنى فليستنى بما قدمات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة من الكمالات والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تميل وتحبه وتهوى إليه الأفئدة وتتفانى عليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثالها، وما يأتي برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء، وبعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام. بمعنى إن لم يكن المجتمع بهذه الأوصاف كيف سيغير؟ كيف سيكون مجتمع قدوة؟ كيف سيكون آية للناس؟ طب ومن المجتمع إلا أنا وأنت وفلان وفلان؟ ومن هذا المجتمع العالم، من هذا المجتمع المخترع العالم الشيخ المؤدب المربي الحرفي الدكتور المهندس الطبيب. فهذه الأمة كلها أمة فيها بركة من أعلى مراتبها إلى آخر مراتبها. ثم هيتكلم في المحاضرة الأخرى، هنأخذ منها جزء بسيط حتى المرة القادمة من طولش عليكم كده ومن يعني من غيبش من شيء. يقول: بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد المجتمع الإسلامي الجديد بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. وهذا الأصل، أنت بتطلع برا هذا الشيء تتميز لابد أن تكون متميز. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود كما أسلفنا، وهم إن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد. فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. وفيما يلي أهم بنود هذه المعاهدة، ثم يقول: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم أو دينهم، والمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، كذلك لغير بني عوف من اليهود، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. أيضا نمرة 3: إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر أو البر دون الإثم. يقول: وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. يقول: وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، يعني داخل المدينة من شجر وأشياء. يقول: وإنه ما كان بين هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، لأنها حاربت الله وحاربت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. 12 وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضوحها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين، وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام ولتوسيع منطقة الأمن والسلام. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة حسب الظروف، وسيأتي ذكر ذلك أو ذكر شيء منها إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.